أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما تبقى من مناقشة للقول بأن الرضا المتعقب للمعاملة المكره عليها لا ينفع، أو بأن الرضا المتعقب حاله حال عدم الرضا فالمعاملة باطل. وقد تقدم الكلام بأنه استدل على ذلك، أو استدل حاول بعض المحققين أن ينتصر لهذا القول، وهو خلاف المشهور وعند البعض خلاف الإجماع، بثلاثة أدلة كما تقدم. الدليل الأول كان في الاستدلال بظاهر الآية المباركة: إلا أن تكون تجارة عن تراض. والدليل الثاني هو التمسك بالدليل بحديث الرافع الذي ورد فيه فقرت رفع عن أمتي ما أكره عليه. والدليل الثالث هو في الحقيقة دليل نقضي، حيث قال بأنه في معاملة الهازل، الرضا المتعقب في المعاملة الهزلية لا يصحح ما صدر هزلا. تقدم الكلام في مناقشة الدليل الأول، في مناقشة الدليل الثاني. في نهاية المطاف قبل أن يخصم القضية ويدخل بأن الرضا هنا الرضا المتعقب بناء على الرأي المشهور المنصور وهو الصحيح، أن الرضا المتعقب مصحح للمعاملة، وليس كما ذهبوا أنه ليس مصحح للعامل، مصحح للمعاملة. يبقى أن هذا الرضا بناء عليه لو كان هناك فاصل زمني ما بين المعاملة المكره عليها وما بين الرضا، بس الفاصل الزمني طال أو كسر. بالآخرة هناك فاصل زمني، ولو كان على مستوى الدقائق مثلا، بل ولكن بلا شك كما تعلمون فاصل الزمني له آثار. فبناء عليه الإجازة أو الرضا عفوا المتعقل، هل هو ناقل أو أنه كاشف؟ يعني هل النقل والانتقال بناء عليه يحصل من زمان صدور الرضا وحصول الرضا في صورة تأخره، أو لا يكشف عن تحقق النقل والانتقال من حين صدور الإجاب والقبول مكرهان؟ والثمرة بعد واضح، سيأتي معنا الثمرة فيما يخص يعني الثمرة بين القولين حينئذ وما يترتب من آثار على ذلك. ولكن العمدة في المقام أنه أي القولين هو ماذا هو الأوفق، هو هذا يريد أن يتحدث عن هذه النقطة. قبل الحديث عن هذه النقطة بقي شيء، يعني بعد أن رددنا الدليل العقلي وبينا بأن الدليل العقلي حديث الرافع في الحقيقة، وهو أن حديث الرافع الذي استدل به المستدل على عدم صحة الرضا المتعقب تقدم الكلام فيه أولا وثانيا، وقلنا نعم نحن حينما نلتزم بمفادي حديث الرافع، وقلنا بأن حديث الرافع أولا وبالذات إنما يرفع المؤاخذة والحكم التكليفي واللوازم التي تترتب على الحكم التكليفي من إلزام للمكره بشيء، ومنها هذا نقل انتقال بايع ملكية فلان، هذا نلتزم به. ولكن كان الكلام أن الذي يرتفع في المقام خلاصة الحديث أن الأمور تقدر بقدرها، والذي يرتفع هو النقل والانتقال، والنقل والانتقال إنما يترتب على ماذا؟ يترتب على الرضا، يترتب على الرضا. فما لم يكن هناك رضا فلا يوجد عندنا نقل وانتقال. يبقى أن يكون الإجاب والقبول جزء علة في تحقق النقل والانتقال، ولكن جزء علة ما لم تكتب العلة لا يقدم ولا يؤثر. فيقول لو فرضنا أن هذه الجزء العلة موجودة، يحصل نقل وانتقال؟ لا. يحصل إلزام للمكره؟ لا. فإذا ما الداعي حتى يرفعه حديث الرافع؟ ما الداعي لأن يرفع حديث الرافع؟ أصلا لا يشمله حديث الرافع ولا ينطبق عليه حديث رافع. وبالعبارة أوضح كما بينا أصلا ليس موردا لحديث الرافع حتى يرفع. هذا خلاصة الكلام فيما تقدم. من هنا فصاعدا قال ولكن يستدرك على ما تقدم، يستدرك دفاعا عن الاستدلال بحديث الرافع، يقول بالآخرة حديث الرافع موجود سلمنا به ولا شك في سنده وفي دلالته. يبقى الكلام في الدلالة. حديث الرافع حتى نتحدث عن حديث الرافع بالآخرة نريد يا أخي ألم نلتزم بأن حديث الرافع يحكم بأن المكر عليه لا أثر تكليفي ولا أثر وضعي ملزم فيه؟ فإذا بناء عليه هذا حديث الرافع حالة طارئة، حالة طارئة على ماذا؟ على عمومات الأدلة، على عمومات الأدلة. عمومات الأدلة أي أدلة نتحدث عنها نحن؟ نحن كلامنا أي؟ كلامنا فعلا في المعاملات والإيقاعات. هذه المعاملات والإيقاعات بغض النظر عن اسمها ونوعها، من بيع إلى إجارة إلى مضاربة إلى نكاح إلى 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 طلاق إلى إلى هبة إلى وقف إلى عتق إلى، هذه في الحقيقة هناك مجموعة أدلة أصلا هي دلت على مشروعيتها أولا، ودلت على ما على صحتها ثانيا، من قبيل أحل الله البيع، من قبيل أوفوا بالعقود، من قبيل الأدلة الأخرى للعمومات التي دلت على صحة النكاح على صحته. كل هذه الأدلة في الحقيقة عمومات الأدلة. طيب حينما نوازن ونقايس بينها وبين حديث الرافع، حديث الرافع بالنسبة إلى هذه العمومات ماذا يصنع بهذه الأدلة؟ بالآخرة حديث الرافع لا يتلاءم معه، لا ينسجم معه، وإنما ماذا؟ وإنما يتصادم معه. هي تقول أوفوا بالعقود، هي تقول أحل الله البيع، هي تقول مثلا إلى آخره. يأتي حديث الرافع يقول لا، رفع عن أمة ما أكره عليه، فإذا البيع المكره عليه يصطدم مع ماذا؟ مع أحل الله البيع. طيب أوفوا بالعقود يصطدم مع ماذا؟ مع رفع عن أمة ما أكره عليه. فإذا حديث الرافع بمقتضى ذلك حاكم على هذه العمومات. طب بناء عليه إذا كان حاكم على هذه العمومات فحينئذ جيد حاكم عليها، فمقتضى حكومة حديث الرافع عليها أنه لا يمكننا حينما نقطع بأن هذا في الحقيقة هذا المورد أو هذا العقد مكره عليه، بعد حين إذن هذا خارج ولا يمكن التزام بتحقق الأثر والنقل والانتقال به. طيب يبقى أنه إذا شككنا بأنه مشمول أو غير مشمول، المفروض أنه مشمول، فعليه حينئذ لا يوجد عندنا، لا يمكننا بمقتضى التوجيه لا يمكننا أن نرجع لعمومات الأدلة لأجل أن نتمسك بصحة المعاملة المتنازع فيها، وهي المعاملة التي صدرت عن إقرار ومن ثم تعقبها الرضا. فإذا عمومات الأدلة بتعبيره لا تشملها لا بالإطلاق ولا بالعموم لحكومة حديث الرافع عليها وإخراجها بكاملها خروجا موضوعيا، فلا يوجد عندنا دليل نقضي لأجل أن نرجع عليه لتمسك لصحتها، فلا يبقى عندنا في البين إلا أصالة الفساد، أصالة الفساد. وإذا رجعنا إلى موضوع الاستصحاب، أيضا استصحاب عدم النقل والانتقال ونتيجته أصالة الفساد في الحقيقة. فيقول بناء على ذلك حينئذ الأجوبة التي تقدمت بالجواب الأول والجواب الثاني عن الاستدلال بحديث الرافع على عدم صحة الرضا المتعقب هذا لا ينفع في الحقيقة. فنبقى حينئذ يفتح الباب علينا من ناحية أخرى أنه لا يمكن علاج المسألة على هذا الأساس. لذلك قال لكن يرد على هذا التوجيه أو على رد الاستدلال على عدم نفع الرضا المتعقب بحديث الرافع أن مقتضى حكومة الحديث حديث الرافع على الإطلاقات يا إطلاقات الأدلة، يعني عموماتها إطلاقات يعني الأدلة العامة، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود وما شابه. قال إن مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفس. يعني إذا كانت المعاملة تحققت في الحقيقة عن طيب نفس سابق، فبعد حينئذ ذاك خارج موضوعي. أما إذا لم يكن هناك طيب نفس فهذه في الحقيقة تكون خارجة ولا يمكن التمسك بالإطلاق فيها. فقط وفقط الذي يخرج المعاملة التي تقدم أو اقترن إنشاؤها وصدورها بطيب نفس. لذا الحديث ماذا قال؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض. ها؟ ولا شنو معناه؟ على أي أساس؟ ولا كيف قدمنا الحديث حينئذ نحن؟ بحسنته هو هذا. لا 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 لا، هو حديث الرافع بالأخير هو نص، ها، ومستفاد من النص الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إذا نسبته بالنسبة للإطلاقات ماذا؟ نسبة الحكومة. يعني هذا حديث الرافع في الحقيقة حاكم على إطلاقات الأدلة وعمومات الأدلة التي دلت على صحة المعاملات. فبناء على ماذا يقول؟ يقول فقط وفقط أحل الله البيع أوفوا بالعقود، ذاك البيع الذي سبقه الرضا. أوفوا بالعقود، ذاك العقد الذي سبقه الرضا. أما العقد الذي لحقه الرضا، أما البيع الذي لحقه الرضا، هذا ماذا؟ حديث الرافع ماذا يقول؟ يقول لا يترتب عليه أثره. هذا ما يريد قول. إذا قال إن مقتضى حكومة الحديث على الإطلاقات هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفس، فعليه فلا يجوز الاستناد إليها إلى ماذا؟ إلى الإطلاقات والتمسك بها لصحة بيع المكره ووقوعه أو وقوفي على الرضا اللاحق. يعني حينئذ نقول بلي، إذا شككنا في صحة المعاملة التي صدرت عن إكراه ولحقها الرضا بعد الإكراه، نتمسك بأوفي بالعقود، نتمسك بأحل الله البيع. قل لا، هذه بعد في الحقيقة خارجة، فقط وفقط تشمل العقد والبيع الذي سبقه الرضا. أما الذي لحقه الرضا فإنه ماذا؟ حديث الرافع ماذا يقول؟ يقول هذا ساقط عن الاستدلال، فلا دليل حينئذ على صحة بيع المكره بعد لحق الرضا المفروض. فيرجع إذا فلا دليل لفظي، فحينئذ ما الحال؟ يقول لا يبقى عندنا إلا أصالة الفساد ولو استصحاب عدم النقل والانتقال. وبعبارة أخرى بيان لنفس الإشكال، أدلة صحة البيع حل الله البيع أوفوا بالعقود تدل على سببيته مستقلة لماذا؟ للبيع، للعقد. فإذا قيدت بغير المكره هذه السببية، سببية العقد والبيع، لم يبقى لها دلالة على حكم المكره. لا تشمل حكم المكره، لا تشمل حكم المكره. يعني المكره بعبارة أخرى خارج عن دلالتها وعن مفادها موضوعا خروجا متخصصيا تخصصيا. بل لو كان هنا ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم، يعني أعم من السببية المستقلة والسببية غير المستقلة، كان دليل الإكراه أيضا ماذا؟ حاكما عليه ومقيدا. لا، فإذا كان حاكما عليه ومقيدا له، هل يمكننا بعد ذلك أن نتمسك به وأن ليس ذلك؟ فيقول بناء عليه حينئذ هذه الشبهة عادت الإشكال، عادتنا إلى المربع الأول بالتعبير نقطة الصفر، وعليه الشبهة التي استدل بها المستدل وحاول أن يستدل في الحقيقة على بطلان المعاملة التي تعقبها الرضا، بقي على حاله من خلال حديث الرافع. من الآن وصاعدا يقول لا، يقول هذا الكلام في الحقيقة لا، النسبة بين حديث الرافع وحديث الرفع وباقي الأدلة لا صحيح أنها نسبة حكومة سلمنا، ولكن كما أنه بينا في البداية، هذا خلاصة هالكلمتين يريد أن يقول، ولكن بأخذ ورد يقول ولكن الذي خرج ألم يقل الحديث إلا أن تكون تجارة عن تراض، يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، تراض أعم من أن يكون متقدم ومن أن يكون مقترن ومن أن يكون متأثر. فعليه حكومة حديث الرافع نسلم بها، حاكم على إطلاقات الأدلة، ولكن حاكم على أي إطلاقات؟ حاكم على إطلاقات كيف قلنا بأن الرضا المتقدم يخرج المعاملة عن شمول حديث الرفع لها، يخرجها خروجا موضوعيا؟ نفس الكلام، الرضا ماذا؟ الرضا المتعقب، الرضا المتعقب أيضا يخرجها خروجا موضوعيا. لماذا؟ نقول لأنه إذا دققنا الأمر وتأملنا، أصلا أن نكتب في رفع الأثر للعقد المكره، ما هو النكتة فيه؟ النكتة فيه هو عدم الرضا، عدم طيب النفس، إلا أن تكون تجارة، حينما عبر رفع أمتي ما أكره عليه، لأنه مناط ومطلوب منه ماذا؟ طيب النفس، مطلوب الرضا. فبناء عليه كيف قلنا أنه إذا كانت المعاملة قد اقترنت برضا أو قد صدقت برضا فتكون خارجا خروجا موضوعيا؟ أيضا نفس الكلام هنا، إذا لحقها الرضا فتكون خارج خروجا موضوعيا. وعليه حينئذ حديث الرافع لا يخرج، لا يسقط دلالة إطلاقات أوفوا بالعقود أحل الله البيع عن شموله لهذا الفرد، كما يشمل الفرد المتقدم لو سبقه الرضا. ثم يقول لو أسررتم وقلتم هناك فرق بين المقامين، هناك فرق بين المقامين من أي ناحية؟ هناك فرق بين المقامين أنه بالأخير ذاك رضا متقدم وهذا رضا متأخر. نقول جيد، حديث الرفع ماذا يريد أن يرفع؟ يريد أن يرفع الإلزام، يريد أن يرفع الإلزام، يعني يريد أن يرفع النقل والانتقال المنوط بالرضا. خب نقول نحن هذا المقدار النقل والانتقال المنوط بالرضا لا نقول به، ولذلك قلنا ماذا؟ قلنا بأن النقل والانتقال إنما يتحقق بعد حصول الرضا. جيد، إذن يبقى سببية البيع، بعت واشتريت مثلا في عقد البيع، أو الإيجاب في العقود الأخرى، أو الإيقاع في العقود الأخرى، هذه السببية الناقصة لا يرفع حديث الرافع. لماذا لا يرفع؟ لأنها في الحقيقة لا تقدم ولا تؤخر في تحقق أصل النقل والانتقال الذي منوط بطيب النافس. ويقول هذا جزء، هذه السببية الجزئية، هذا في الحقيقة لازم عقلي يترتب وعليه لا يشمله حديث الرافع. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ نعود إلى الجواب الأول، والنتيجة تكون أنه في الحقيقة حديث الرافع نسلم به وبدلالته، ولكن يرفع ماذا؟ الأثر عن العقد الذي لم يقترن أو لم يتقدم أو لم يلحقه رضا. هذا خلاصة جوابه. لذلك قال اللهم إلا أن يقال، يعني اللهم إلا أن يقال دفعا للإشكال الذي ذكره، فحينئذ لا يرد الإشكال. اللهم إلا أن يقال إن الإطلاقات المفيدة للسببية وهي أوفوا بالعقود أحل الله البيع، هذه الإطلاقات التي تفيد ماذا؟ تفيد أن البيع والعقد سبب في تحقق النقل والانتقال وفي ترتب الأثر، مقيدة بحكم الأدلة الأربعة بماذا؟ مقيدة بالبيع المرضي به. يعني هذه المقيدة بحكم الأدلة الأربعة بماذا؟ المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل وعدم طيب النفس، بماذا مقيدة؟ بالبيع المرضي به. سبقه الرضا أو لحقه الرضا. وعليه. إذا كان الأمر كذلك فلا حكومة، ومع ذلك فلا حكومة للحديث على ماذا؟ على موردنا، على الإطلاق، بحيث لا يشمل المورد. إذ البيع المرضي به سابقا لا يعقل أو لا يعقل عروض الإكراه له، والبيع اللاحق كذلك. وأما المرضي به بالرضا اللاحق وهو محل كلامنا، فإنما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف لا ذات الصفة. ذات الموصوف من حيث العقد بما هو، أما من حيث الصفة نقل الانتقال لا، وهو أصل البيع. شنو ذات الموصوف وهو أصل البيع؟ ولا نقول نحن بتأثيره أو بل بتأثيره، يعني ونقول بأن أصل البيع هو الذي يحدث الأثر ويرتب الأثر وهو النقل والانتقال، وإنما الذي يحدث الأثر وهو النقل والانتقال ودخول ملكية المبيع في ملكية المشتري وملكية الثمن في ملكية البائع هو الرضا، لا أصل البيع وهو الموصوف. لذا قال ولا نقول بتأثيره، بل مقتضى الأدلة الأربعة قرآن وسنة وعقل وإجماع ماذا؟ مدخلية الرضا في تأثير العاقد أو البيع ووجوب الوفاء به. يعني إلا أن تكون أوفوا بالعقود أحل الله البيع، والعقد كعاقد، وإنما الرضا المسبوق بعقد أو الملحوق بعقد. وبناء عليه فالإطلاقات بعد التقييد، تقييد بماذا؟ رفع عن أمتي ما أكره عليه، تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكرى عليه والرضا به لاحقا، ولازمه بحكم العقل. فالعقل كون العقد المكرى عليه بعض المؤثر التام، جزء السبب، العقد جزء السبب، وهذا أنه بعض المؤثر التام وجزء السبب أمر عقلي لم يكن مجعولا حتى يكون قابلا لماذا؟ للرافع. لا يرتفع بالإكراه، لأن الإكراه مأخوذ فيه بالفرض، إلا أن يقال إن أدلة الإكراه كما ترفع السببية المستقلة التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد ترفع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه، لأن التأثير الناقص أيضا استفيد من الإطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعم من اللاحق. وهذا لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا، إذ على الأول يكون تمام المؤثر نفسه، وعلى الثاني يكون الأمر المنتزع به العارض العقد وهو تعقبه للرضا. طبعا اللهم إلا أن يقال، ولكن هذا كما أشرت، لأنه ماذا قال؟ بل إلا أن يقال إن أدلة الإكراه، ولكن قلنا أدلة الإكراه في الحقيقة لا ترفع ذاك، لأنه ليس مأخوذ، يعني لا يترتب عليه أي أثر. وقلنا كما أجبنا سابقا بأن السبب في تأثير حديث الرافع ورفع التأثير هو أن يكون هناك إلزام أو التزام من طرف المقرأ، وهذا هو الذي يرفع حديث الرافع. أضف إلى ذلك كما بين قبل قليل أن هذا لازم عقلي، وعليه لا يرفع ولو كان مطروحا بعنوان فرض. فمن هنا، يعني هذا عودا على النقطة الأولى، أن في الحقيقة حديث الرافع يرفع السببية التامة ويرفع السببية الناقصة، يعني جزء السبب وهو الإيجاب والقبول أو الإيقاع الذي في الحقيقة لا يترتب عليه أثر، ولكن هذا أول الكلام وقد تقدم الجواب عنه. ثم بالنهاية هنا ثم قال وهذا لا يفرق فيه أيضا، لا يفرق فيه عودا على أصل الموضوع مو تداركا لهذا، يعني بالآخرة حينما نقول بأن إطلاقات الأدلة بأن حديث الرافع حاكم على إطلاقات الأدلة، ومعنى أنه حاكم على إطلاقات الأدلة أي يخصصها، بمعنى أن أي عقد لم يكن مقرونا برضا أو مسبوقا برضا أو ملحوقا برضا لا يترتب عليه أثره. فبناء عليه إنما يقول
للأدلة الأربعة المتقدمة من قرآن وإجماع وسنة وعاقل بأنه يشترط في العقد والإيقاع حتى يترتب عليه أثر وحتى يحقق الأثر لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون معرضا، معرضا متقدم أو متأخر. يقول بناء على ذلك في الحقيقة فعليه أثر جزء العلة وهو الإيجاب والقبول لا يرتفع، يبقى على حاله. طب بناء على هذا التوجيه هل يفرق ويدفع هذه الشبهة، هل يفرق بين أن يكون الرضا في محل كلامنا المتعقب أن نقول بأن هذا الرضا ناقل، ناقل للملكية من حين صدوره، أو أنه كاشف؟ يقول لا، ينسجم مع الأمرين معا، سواء قلنا بأنه ناقل بعد هذا واضح أوضح بلا شك ولا ريب، أو قلنا بأنه في الحقيقة ماذا؟ كاشف، لأنه كاشف بمعنى أن المطلوب هو صدور العقد برضا، فإذا كان الرضا قد تحقق فهو رضا بالشيء الذي صدر ويترتب النقل والانتقال من حين صدور الإيجاب والقبول أو من حين صدور الإيقاع. وعليه لذا قال وكيف كان، فذات العقد المقرح عليه مع قطع النظر عن الرضا أو الرضا المتقدم أو رضا المقارن أو تعقبه له لا يترتب عليه إلا كونه ماذا؟ جزء المؤثر الدفع فقط. وهذا تأكيد لي إلا أن يقال، وهذا أمر عقلي قهري يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو ماذا؟ هو المجموع منه، يعني من الجزء الأول وهو الإجاب والقبول ومن الرضا أو وصف تعقبه، وبناء عليه حينئذ ماذا؟ هذا لا يرفع بحديث الرافع. جيد؟ فبناء عليه يقول إذن هذه الشبهة ثبت سقوطها وانتهى الأمر. خلاصة الكلام أن ما حاول أن ينتصر به البعض لهذه لدعوى القول بعدم نفع الرضا المتعقد هذا في الحقيقة ماذا؟ ثبت مناقشته وإسقاطه. وأما ذاك الإشكال أو حاول البعض أن يذكر جوابا نقضيا ذاك بعد إذا أجبنا عن الأدلة الحلية بعد الأجوبة النقضية لسنا معنيين فيها، لأن لا تصير قضية ماذا؟ قياسية وردها واضح. جيد، بقيت هذه النقطة وهي أن الرضا في الحقيقة ناقل أو ماذا؟ أو كاشف. طبعا كل الأمرين محتمل، أما إذا نظرنا نظرة بدوية طبقا للقواعد الأولية والأصول المفروض أن يكون ناقل في الحقيقة، مقتضى الصناعة والقواعد المفروض أن يكون ناقل. لو فرضنا أن العقد مع الرضا بمثابة العلة، طب العلة متى تؤثر أثرها؟ عند تحقق آخر جزء منها حتى يصدق عليها أنها علة. طب متى تحقق إذا آخر جزء منها ما هو؟ هو الرضا. طب حينما تحقق الرضا الآن تم العقد، فالمفروض إذا ماذا؟ الأثر متى يتحقق؟ من حين تؤثر العلة أثرها، من حين تماميتها وحصولها. فبناء عليه المفروض ماذا؟ المفروض أن تكون مقتضى القواعد العقلية والدقية أن الإجاز أن الرضا ناقل، ولكن يقول بمقتضى الإطلاقات الأدلة والأدلة اللفظية أنها كاشفة. طبعا الجمع بينهما بل، ولذا يقول هنا فقط يشير إشارة إجمالية ويقول الجواب كل الجواب والكلام كل الكلام أين؟ في البيع الفضولي، لأن الكلام هناك يتعرض له بشكل مفصل. لذا بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف، مقتضى الأصل وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه. الأصل بالأخير لأن الأصل عدم النقل والانتقال إلا أن ماذا؟ إلا أن يحصل طيب نفسه هو الأول وهو النقل، إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني وهو الكشف كما سيجي في مسألة الفضولي. وربما يدعى أن مقتضى الأصل هنا وفي الفضولي هو الكشف، القضية بالعكس. له بالمالي أليس هو رضا؟ أليس هو رضا بما صدر؟ رضا بما صدر. إذا رضى بما صدر، رضى بما صدر من حينه، رضى بما صدر من حينه يعني أن النقل والانتقال يتحقق من حين صدور العقد والإيجاب والقبول. هو الأصل هذا، الأصل بمقتضى أنه الأصل الصناعي. أليس رضا؟ كلمة رضا، رضا بما صدر، إذن بما صدر يعني من حين صدور العقد. لا لا، ليس أصلا عمليا، يعني بمقتضى الصناعة والأدلة. أليس رضا بما صدر؟ طيب إذا رضا بما صدر يعني يكشف عن الرضا من حين للصدور، فعليه لابد أن يتحقق النقل والانتقال من حين صدور العقد. القول بأنه نقل هو يكون خلاف الأصل، خلاف الصناعة يعني، خلاف الدليل. هذا خلاص ما بيكون. لذا قال وربما يدعى أن مقتضى الأصل هنا وهو في الفضول هو الكشف. لماذا؟ لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفادهم من نقل الملك حين صدوره. فإمضاء الشارع للرضا بماذا؟ أمضى الشارع الرضا بهذا المعنى، أي بالرضا من حين صدوره، وهو النقل من حين العقد وترتب الآثار عليه لا يكون إلا بالحكم بحصول الملك في زمان الناقل. وفي يقول يذكر عليه يقول هذا صحيح، لكن رجعت إلى عمومات الأدلة إلى الإطلاقات نجد أن القضية لا بالعكس. يذكر مجموعة نماذج من العقود نشوف نرى منر بالوجدان أن النقل والانتقال لا يتحقق إلا عند آخر جزء منها. يذكر مثلا إجابة والقبول، يقول أدري واحد باع اليوم بس بناء على غفران مثلا ماذا الموالاة بين الإجابة والقبول، بس الموالاة العرفية لو فرضنا في الموالاة العرفية فالدقيقتين ثلاثة أربعة. يقول أحد يقول بأن الملكية تتحقق من حين الإجابة أليس من حين القبول؟ طب هذا الشيء الثاني الأهم، بيع الصرف. قل إجابة قبول وقض. بيع السلم كذلك. يقول إذن كلها المناط بها ماذا؟ الجزء الأخير. فالجزء الأخير في الحقيقة هو من حينه يتم النقل والانتقال. لذا قال وفيه أن مفاد العقد السابق ليس إلا النقل من حين العقد بل نفس الناقل، إلا أن إنشاءه لما كان في زمان التكلم فإن ذلك الإنشاء مؤثر في نظر الشارع في زمان التكلم، في زمان التكلم حدوث الأثر فيه، وإن كان مؤثرا بعد حصول أمر حدث الأثر بعده. فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم. ولذلك كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول، واضح في الإجابة والقبول، لا يعني لا يتحقق الملك لا يتحقق قبل بعد الإجابة وقبل القبول، وبعد أو بعد القبض في ماذا؟ في بيع الصرف. إجابة قبول، ولكن متى تتحقق الملكية؟ بعد القبض والسلم والهبة أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ. طبعا المذهبين أنه يحتصل الملكية من هناك أو أن الملكية ملكية متزلزلة غير مناف. هذا كله غير مناف لمقتضى الإيجاب، ولم يكن تبعيضا في مقتضاه بالنسبة إلى الأزمنة. فإن قلت حكم الشارع هناك بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، إلا أن حكمه بذلك لما كان من جهة إمضاء الرضا بما وقع، فكأنه حكم بعد الرضا بثبوت الملك ماذا؟ قبله. هم هذا التفكير. قلت المراد من الملك شرعا ولا معنى لتخلف زمانه عن زمان الحكم الشرعي بالملك، وسيأتي توضيح ذلك مفصلا أين؟ في البيع الفضولي. وإن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد، فإنه وإن كان حلا للعقد السابق وجعله كأن لم يكن. طب هذا الفسخ، هذا النقض أو التأمل الوجداني، هذا الفسخ يعني سواء كان فسخا بخيار بكذا، هذا فسخ لما مضى أو فسخ من حين؟ بناء على كلام كل واحد يعني فسخ ورجع في، فعلى المفروض يعني يكون من حين صدور العقد، مع أنه لم يلتزم بذلك أحد. لنقل وإن شئت توضيح يعني حتى يكون ما ذكرناه أنه نقلا لا كشفا، فلاحظ مقتضى فسخ العقد، فإنه وإن كان حل وإن كان حلا، الفسخ ما هو حل العقد، حل للعقد السابق. طيب، وجعله كأن لم يكن العقد السابق، إلا أنه لا يرتفع أو لا ترتفع به الملكية السابقة على الفاسخ، وإنما يكون فسخ من حين الفاسخ، لأن العبرة بزمان حدوث الفاسخ لا بزمان متعلقه وهو العاقل. ثم في نهاية المطاف، طيب، بناء على القول بالكاشف أن الإجازة كاشفة وليست من الإجازة، الرضا كاشف عن تحقق النقل والانتقال من حين العاقد وصدوره، يبقى هل لا يكون للطرف الآخر غير غير المكره أن يفسخ أو لا؟ بناء عليه ملكي متحقق من ذاك الوقت، هل كان له أن يفسخ أو لا؟ هذا يأتي بيانه هناك، لأن المسألة من واد واحد في موضوع الإجازة في المعاملة الفضولية، أن غير الفضول في الحقيقة، يعني قبل أن يجيز الأصيل، هل للطرف الثاني حق ماذا؟ حق الفاسخ أو ليس له حق الفاسخ؟ لأن المفروض أنها معاملة متحققة من زمن النقل والانتقال، فإذا فهي عقد، له حق الفاسخ أو أنه ليس له حق الفاسخ؟ نعرى، لأنه تقدم نعرى، لأنه قلنا فيما تقدم أنه بلي من طرف غير المكره المعاملة لازمة وليس له أن يرجع بها، وهذا ما سنجيب عليه مفصلا. بذلك يكمل الكلام في هذه المسألة. ننتقل الكلام إلى مسألة جديدة فيما يخص في أن لو كان العاقد عبدا فيشترط إذن سيده بالعاقد، هذا ما سيأتي. طبعا تعبر سيدي لأن هناك نقطة لطيفة، ولم يعبر أنه يشترط في المتعاقدين مثلا الحرية، سيأتي الحديث. والحمد لله رب العالمين.